المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، فقد مضى في الأسبوع الماضي الحديث أو قراءة ما كتب المؤلف رحمه الله في مختصره من أول السورة إلى قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ونستأنف هذا اليوم بحول الله وقوته بقية هذه السورة. يقرأ الأخ بعد وصوله إن شاء الله لما كتب المؤلف، ونعلق ما يشاء الله تعالى. سبق الكلام على أن السورة سميت أو من أسمائها الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة وغيرها من الأسماء التي تدل أو تصف الآيات التي حددت أحوال المنافقين وجلت أوضاعهم وأحوالهم وصفاتهم، ابتداء من قوله تعالى في الآية 42: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. ثم التي تليها ومر الحديث عليها إلى قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قال بعدها جل وعلا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وهذه الآيات وما يتلوها نزلت في قوم من المنافقين، وقيل في رجل سماه بعضهم الجلاس، سماه آخرون غيره، أنه تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث يخرجه من الملة، فنقل أحد الصحابة من شباب الصحابة ما حدث، وقيل إنه كان ربيبه، يعني الرجل الذي تحدث يكون زوج أمي هذا الصحابي، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يحدثه بما سمع من زوج أمه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يحلف أنه لم يقل شيئا، فنزلت هذه الآيات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وذلك أن المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ ذلك إلى المؤمنين جاء المنافقون فحلفوا لهم على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أي من يعاديهما، ذلك العذاب هو الخزي العظيم. أي
المحادة المراد بها المعاندة والمشاقة والمكابرة، كأنهما طرفين كل واحد منهما في حد، ويغلب على هذه العداوة العناد، يعني ليست عداوة مجردة لذات العداوة، وإنما عداوة منشأها أو مبعثها الحسد والعناد للنبي عليه الصلاة والسلام ولما ينزل عليه من الوحي الشريف. نعم.
ذلك العذاب هو الخزي العظيم، أي الذل والهوان إذا أصاب من يتكبر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، أي على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين،
يعني يحذرون الفضيحة، وإلا ليس في قلوبهم خشية من الله تعالى، فهم كما مر معكم في سورة النساء يخشون الناس ولا يخشون الله. وخشيتهم من الناس مبعثها ماذا؟ نعم، مبعثها أنهم يخافون إذا ظهر منهم الكفر أن يطبق عليهم أحكام الكافرين، فيخسرون بذلك إما أنفسهم ودماءهم أو أموالهم أو أولادهم. هذا في المنافقين الذين نفاقهم اعتقادي، وهم لا يصدقون لا بالله ولا برسوله ولا بالقرآن الكريم، وإنما دخلوا ظاهرا في الدين وأعلنوا الشهادتين، وربما يحضرون الصلوات ومجالس الذكر، لكنهم في حقيقة أمرهم لم يدخلوا في الدين ولا يعتقدون صحته. وستأتي بعض الآيات التي تفيد أن هناك صنف آخر دخلوا في الدين وأسلموا، وربما حسن بعضهم إسلامه، ولكن وقع منه ما أوجب عليه أن يكون في خانة النفاق، وربما أركسه الله في النفاق حتى يموت، كما ستأتي بعض الآيات. نعم.
تنبئهم أي المنافقين بما في قلوبهم مما يسرونه فضلا عما يظهرونه، فالمراد اطلاعهم على أن الله أعلم المؤمنين بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إما بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك.
نعم، وفي هذه الآية دلالة على أن الله علام الغيوب. من الذي كان يعرف من أحوال أهل النفاق أنهم يخافون أن يطلع الناس عن طريق الوحي على أحوالهم؟ لا يعلم بذلك أحد إلا الله، لأن هذا سرائر تكنها قلوبهم، ولذلك حذروا ويحذرون أن يفعل الله بهم هذا، فيخبر جل وعلا أنه وقع منهم هذا الحذر، وهو سبحانه علام الغيوب. نعم.
ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في الدين وثلب المؤمنين بعد أن يطيعك الله تعالى عليه.
نعم، في قوله قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون تهديد ووعيد لهم ولغيرهم من أهل النفاق، يعني من نزلت بهم هذه الآيات ومن جاء بعدهم في أمتي الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أي أن أي منافق سيفضحه الله عز وجل ويهتك ستره متى ما تحققت الحكمة التي أرادها الله جل وعلا. نعم.
لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولم نكن في شيء من أمرك ولا أمر المؤمنين، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يعبأ بإنكارهم لأنهم كانوا كاذبين في الإنكار، بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم.
نعم، هذه عادة أهل النفاق، إذا وقع الواحد منهم زلت به قدمه أو زل به لسانه، فنطق بما في قلبه من كفر نسأل الله العافية، وكان بذلك عليه استحقاق أن ينال عقوبة، طفق يبرر لنفسه ويختلق المعاذير ويكذبها، مثل ما حدث من هؤلاء القوم، كما جاء في كثير من التفاسير أن مجموعة ممن كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في غزوة العسرة، وكانوا يتحدثون مع بعض، فقال قائل منهم أو قال بعضهم لبعض يتحدثون في رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الأجلاء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ها؟ أكذب حديثا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب حديثا، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأجلاء الصحابة يوصف الواحد منهم بهذا الوصف؟ حاشا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكبار، بل كل أصحابه من هذه الأوصاف، لكن هذه الضغينة والكفر الذي تكنه قلوبهم تظهر على فلتات ألسنتهم بين الفينة والأخرى. فلما نقل للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوه جاءوا يركضون يزعمون أنهم إنما قالوا هذا الكلام ليقضوا عناء السفر، يتحدثوا، معلوم أن السفر يتبسط الإنسان فيه ما لا يتبسط في غيره، فاختلقوا العذر أنهم ليقطعوا الطريق ويؤنس بعضهم بمثل هذه الأحاديث، فكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليهم وإنما يتلو هذه الآية التي تليها الآن: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله: قل أبالله ورسوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. قال من روى الحديث: والله ابن عمر رضي الله عنه، إن هذا الرجل كان قد تعلق بحقو الناقة أو بعض رباط الناقة، وإنه يتجرجر ورجلاه على الأرض تضربها الحصى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه وإنما يقرأ هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. وهذا مصداق، عفوا، وهذا مصداق ومثال لقوله عليه الصلاة والسلام: قد يتحدث الرجل الكلمة أو يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، ها، كلمة يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. نعم.
لا تعتذروا فإن ذلك غير مقبول منكم، قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء المذكور بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم وهم من أخلص الإيمان وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتابعا،
نعم،
نعذب طائفة بسبب أنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق ولم يتوبوا. عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيت متعلقا بحق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
نعم. في قوله تعالى: نعذب إن نعف عن طائفة منكم، قال المؤلف هنا: وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب عنه. هنا فيه إثبات توبة المنافق، والمنافق وإن كان عدوا لأهل الإيمان وعداوته شديدة ومضرته في غالب أحوالها تكون أشد من مضرة الكافر الخالص والمشرك الخالص الذي يعلن العداوة، لأن المنافق داخل الصف الإسلامي، وإن كانوا كذلك إلا أن الله تعالى إذا قبل توبة المشرك وهو أعظم الناس ذنبا عند الله، فلأن يقبل توبة غيره من باب أولى، من باب أولى، إلا أن تكون في أفعال ذاك المنافق حقوقا للعباد فهذه أمره آخر، لكن التوبة من كفره أو إضماره الكفر إذا صحت وصدقت وكان صادقا بها يقبلها الله جل وعلا. نعم.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ذكورهم في ذلك كإناثهم، وأحوالهم في ذلك متفقة، متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان، ويقبضون أيديهم أي يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهاد. نسوا الله حتى لا تخطر تقواه لهم على بال، فنسيهم أغفلهم من رحمته.
نعوذ بالله أن ننسى الله فينسانا. أما المنافقون فهذه جزء أيضا حكاه الله تعالى من صفاتهم، أنهم بعضهم من بعض، يعني يتشابهون في أحوالهم وكلامهم وتصرفاتهم، ومنها أنهم بخلاء، ولذلك هذا جزء من تفسير ما مر معنا في قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني وإن كانوا ذو غنى في المال وذو ولد فلا تعجبك هذه الأمور. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعذبهم بها في الدنيا قبل الآخرة. أما الأولاد فإما بما يصيبهم من الفتن أو الفقر أو المرض، وأما المال فلأنهم منجبرون على إنفاق الزكاة التي تجب في أموالهم، أو على دفع بعض الأمور التي أوجبها عليهم الشارع، وهم كارهون لذلك، إنما يخرجونها تقية حتى يحتسبوا أنهم من المسلمين. فهنا يخبر جل وعلا أنهم يقبضون أيديهم كناية عن ماذا؟ عن البخل، وأنهم لا يكادون ينفقون إلا وهم كارهون. نعم.
هي حسبهم أي كافيتهم، لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها، ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته.
هنا أيضا فائدة للمؤمن وتسلية له. بعض الناس ربما يسأل ويقول يعني ما الحكمة في أن يكون هؤلاء المنافقون في صفوف المسلمين يعثون في الأرض فسادا ويعني يثيرون الفتن والقلاقل في أوساط المسلمين ويبثون الشائعات ويبثون الشكوك؟ فنقول ألم تقرأ قول الله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا، وقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال بعدها في بضع آيات وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، فيجازي كلا بحسبه. إن كان من أهل الإيمان فمآله الجنات ولو كان ذا تقصير وأصابه التمحيص، وإن كان من أهل النفاق فمصيره ماذا؟ الدرك الأسفل من النار. نعم.
كالذين من قبلكم، الخطاب للمنافقين، أي كان من قبلكم من الكفار أشد من هؤلاء المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا أي تمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا.
يعني أين تذهبون أيها المنافقون؟ يعني هنا حث لهم أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عما هم فيه من هذه المحادة والمعادات لله ولرسوله، فيشير إلى من قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وقوة وأولادا واستمتعوا السنين الطويلة بهذه الأمور، ولكن ما الذي جرى لهم؟ أهلكهم الله جل وعلا. نعم.
وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا أي تمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا. فاستمتعتم أنتم أيها المنافقون بخلاقكم أي نصيبكم الذي قدره الله لكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي انتفعتم به كما انتفعوا به. عاب على المنافقين، عاف على الفريقين استغراقهم في تلك الحظوظ حتى غفلوا عن حق المنعم بها. وخذتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه في أسباب الدنيا واللهو واللعب. وقيل استمتعوا في آيات الله بالتكذيب. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف حبطت أعمالهم أي بطلت، والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة طاعة في الدنيا والآخرة. أما بطلانها في الدنيا فلأنه يصير ما يرجونه من الغنى فقرا، ومن العز ذلا، ومن القوة ضعفا. وأما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ولا ينتفعون بشيء من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة.
نعم. هنا أورد بعض المفسرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في اتباع الأمم السابقة، وأنها أن طوائف من هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، حتى قال حذو القذة بالقذة، وجاء في آخر الحديث قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم.
ألم يأتهم أي المنافقين نبأ الذين من قبلهم أي خبرهم الذي له شأن وهو ما فعلوه وما فعل بهم، فذكر منهم هاهنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم: قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق، وعاد وقد أهلكوا بالريح والعقيم، وثمود وقد أخذوا بالصيحة، وقوم إبراهيم وقد سلط الله تعالى عليهم البعوض، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة، والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة، وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها.
نعم. هذا في تفسير على قول أهل العلم. القصد هنا والله تعالى أعلم أن هؤلاء الأقوام قد نقلت وتواترت أخبارهم، وبعض منهم يرى يعني قبائل العرب من قريش وغيرها ترى أماكن هؤلاء، سواء قوم صالح في ما يسمى بالحجر وهو قرب العلا إذا تسمعون بها أو أحد منكم زارها، وقوم عاد وهم في حضرموت أو قريب منها نجران، وكذلك أصحاب مدين قوم شعيب يقال أنها المحافظة الشهيرة بجوار تبوك تسمى البدع في هذا الوقت، محافظة في قرب تبوك تسمى البدع، يقال أن إنها أرض قوم شعيب. وقوم لوط وهي ما يسمى في هذا الوقت بالبحر الميت، كل هذه وأما لوط إبراهيم عليه السلام ونوح أقوامهم فقد علمها العرب أبا عن جد ما حدث لهم، وأما غيرهم صالح وعاد أو ثمود وعاد وأصحاب مدينة والمؤتفكات فإنهم يمرون بها بهذه الديار. نعم، يعني أفلا يكون في هذا عبرة لكم أيها المنافقون؟ نعم.
أتتهم رسلهم بالبينات، أي رسل هذه الطوائف الست، فما كان الله ليظلمهم لأن رسله أنذروهم وحذروهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ما فعلوه من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه.
وهنا في آيات أخرى هذا تنويع أو نوع من أسلوب القرآن، في بعض الآيات يذكر الله جل وعلا كفرهم وتكذيبهم، وهنا باختصار قال والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، ثم مباشرة قال فما كان الله ليظلمهم. ما الذي حدث؟ أتتهم رسلهم بالبينات لكنهم كفروا وكذبوا وعاندوا فعذبهم الله وأهلكهم، ها؟ والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإذا تأتيكم إن شاء الله آية في سورة الرعد في قوله تعالى، هي في الرعد ولا في الحجر؟ من يذكرني؟ لا في الحجر، في إبراهيم عفوا، في إبراهيم في قوله تعالى أتتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك. الآيات القصد من هذا معرفة أسلوب القرآن الكريم تمنح المتدبر والمهتم بالتفسير والمتخصص تذوقا جميلا يجد لذته وحلاوته حينما يتعرف على أساليب وعادات القرآن في تناول الأحداث وسياق قصص الأمم السابقة. مثلا موسى كما تعلمون تكررت قصته مرات كثيرة، في بعض الآيات لا تعدو بضع آيات إشارة بسيطة، وبعض الآيات سورة كاملة. نعم.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف،
نسأل الله أن يجعلنا منهم. هنا مقابلة لما ذكره جل وعلا قبل قليل، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هنا قال بعضهم أولياء بعض. نعم.
أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله،
يعني يمتثلون أو يصح فيهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن تواد المؤمنين وتعاطفهم، مثلهم بماذا؟ بالجسد الواحد. وأنت ترى جسدك الآن إذا أصيبت أذنك أو عينك بألم أو سنك، ها؟ ربما تتعطل عن الحركة وتبقى، ما علاقة رجليك ويديك بألم أذنك؟ أنت تحب الكتابة مثلا والتأليف، ولا مزارع معه المسحاذ، ولا إلى آخره، ما علاقة الألم الذي يجده في العين ولا في السن ولا الضرس ولا الأذن بيديه أو رجليه؟ لماذا يبقى في البيت هكذا؟ ها؟ لأنه كتلة واحدة، جسد واحد. النبي عليه الصلاة والسلام مثل أمة الإسلام بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، ولذلك إذا وجد المؤمن في نفسه حرقة وحزن على ما تصله من أخبار محزنة لبعض جهات المسلمين، هذا دليل على حياة قلبه، وإن كان يقرأ أو يفتش بهذه الأخبار ويرى المآسي ولا يتكدر لذلك فهذا دلالة على العكس، فليعالج نفسه. نعم.
يأمرون بالمعروف، أي بما هو معروف في الشرع غير المنكر، ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره، وينهون عن المنكر،
بعكس أهل النفاق فإنهم كانوا يأمرون بماذا؟ بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم.
وينهون عن المنكر أي عما هو منكر في الدين، ويطيعون الله ورسوله في صنع ما أمرهم بفعله، أولئك المتصفون بهذه الأوصاف سيرحمهم الله بإنجاز الوعد.
نعم. طبعا قال تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهناك لم يشر لأهل النفاق. طيب هل المنافقون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؟
نعم.
نعم، لكنهم لا يقومون للصلاة إلا إيش؟
كسالة.
إلا وهم كسالة، يعني رئاء الناس. وأما الزكاة فإنهم لا ينفقون أموالهم إيش إلا وهم كارهون. نعم. أما أهل الإيمان فإنهم يقيمون الصلاة محبة وحبا ورجاء ما عند الله وخوفا من عقابه أن يتركوا هذه الفريضة التي افترضها الله عليهم، وهم في فرح وإقبال على الله تعالى. وإذا آتوا الزكاة فإنهم يؤدونها طيبة بها أنفسهم. نعم.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري تحت أشجارها وغرفها، ومساكن طيبة ليس فيها من السوء شيء ينعمون فيها، في جنات عدن، دار عدل أي إقامة غير مقطعة، ورضوان ولو قليل من رضوان، ورضوان من الله أكبر من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه، فإنهم يأمنون سخطه إلى أبد الآبدين، فإن أدنى رضوان منه لا يساوي شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت عظيمة. ذلك هي الجنات، ورضوان الله تعالى هو الفوز العظيم، دونه كل فوز مما يعده الناس فوزا. في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
نسأل الله كريم من فضله. والمؤمن وهو يتلو كتاب ربه ويمر بمثل هذه الآيات التي يعد الله تعالى به بها عباده المؤمنين بالجنات، تتحفز نفسه لفعل الطاعة، وتقوى نفسه على الصبر عن المعصية وتركها. ولذلك جاء الحث الكثير وبيان الثواب الجزيل لمن يقرأ القرآن، ليس عبثا، ليست القراءة لذات القراءة نفسها، وإنما للأثر الذي تخلفه لقارئها، أي تلكم الآيات. وأنتم بتجاربكم تجدون من هو مكثر من قراءة القرآن الكريم، وتجد ختماته كثيرة، ختماته كثيرة، ربما يختم في أسبوع ولا في ثلاثة أيام، تجده مشرح الصدر، طيب النفس، ولو كان فقيرا أو كان مريضا أو كان ربما معاقا ونحو ذلك، لكن تجده مشرح الخاطر، طيب النفس، لطيفا مع الخلق، متواضعا لهم، ذو خشوع إذا قرأ وإذا ذكر الله وإذا صلى. نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين بإقامة الحجة عليهم وبإقامة الحدود عليهم، فهم أكثر من يفعل موجبات الحدود لأنهم لا يخافون الله. واغلظ عليهم، الغلظ هو شدة القلب، الغلظ هو شدة القلب وخشونة الجانب. وهكذا تكون معاملة المؤمنين لهذين الفريقين في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار.
وهنا إجابة لتساؤل: هل يعني يعلم المنافق من غيره؟ فنقول: نعم، هناك منافقون يعلم أنهم منافقون ويظهر عليهم هذا الأمر، وكانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم، وأصحاب من أصحابه يعرفون بعضهم، كما جاء في حديث ابن مسعود قال: لا يتخلف عنها إلا منافق، يعني صلاة الفجر، أو في بعض الروايات: لا يتخلف عنهما، أي العصر والفجر. فنعم، نقول إن من أهل النفاق من يعلم نفاقه، وإلا كيف يقول الله: واغلظ عليهم؟ والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من أمته، فإن واجب كل مسلم جهاد الكفار والغلظة عليهم، وجهاد المنافقين والغلظة عليهم، وكل بحسبه. نعم.
يحلفون بالله ما قالوا، نزلت بسبب قول صدر عن بعض المنافقين،
بقول
صدر عن بعض المنافقين: لئن كان محمدا صادقا على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ قائل تلك الكلمة يحلف بالله ما قالها، وقيل في سبب نزولها غير ذلك. ولقد قالوا كلمة الكفر، وهي ما تقدم بيانه، وكفروا بعد إسلامهم، فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا. قيل هو أنهم هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك.
نعم، وهم قافلون من غزوة تبوك، كان 12 رجلا من هؤلاء المنافقين اتفقوا على أن يرصدوا، يعني يترصدوا للنبي عليه الصلاة والسلام في مكان ضيق عقبة، وكان في الليل يسير الجيش يسير، فقالوا فإذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجفلون إيش دابته حتى يسقط منها، وهم في عقبة يعني مكان ضيق بين جبلين وربما فيه علو، فلعلهم يعني هكذا يطمحون إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسقط ويصاب بسبب هذا الأمر، وهم لا يلحقهم ملامة لأنهم لم يعتدوا اعتداء واضحا. ولكن من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والآية واضحة في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، كان معه 2 من أصحابه، وهما من؟ عمرو بن ياسر ومعاذ رضي الله عنه، فكان أحدهما أمام الناقة والآخر خلفها، فلما اقتربوا من العقبة شعروا بشيء فقالوا يا رسول الله القوم، أو كلمة نحوها، فصاح عليه الصلاة والسلام بهم فتفرقوا. وقيل إن بعض من كان مع هؤلاء 12 و14 رجال حلفوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهم صادقون بأنهم لم يعلموا ما يضمر هؤلاء القوم. نعم.
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهو إغناء الله إياهم من فضله. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، أي تكن التوبة خيرا لهم مما فعلوه في نفاقهم، وإن يتولوا عن التوبة والإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب النار.
نعم، يعني هم لو كانوا يعني قد أخلصوا مع أنفسهم وصدقوا مع ذواتهم لعلموا أن قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وبقاءه في المدينة كان بركة وخيرا لهم، لأن في هذه الآيات وما نزلت وما وصفته من أحداث إنما كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في غزوة تبوك لم يبقى على وفاته إلا أقل من سنة عليه الصلاة والسلام. إذن هو قد مضى معهم كم سنة الآن؟ 9 سنوات على أقل تقدير، ورأوا من بركة وجوده صلى الله عليه وسلم ما فتح الله عليه عز وجل عليهم، فأفاء لهم أموال من؟ بنو قينقاع ابتداء، ثم أموال
بنو النظير،
ثم
قريضة،
بنو قريضة أموالهم وذراريهم ونساءهم، ثم فتح خيبر وإسلام قبائل العرب ودخولها في مبايعتهم النبي عليه الصلاة والسلام واتباعهم دين الإسلام، وما فتح الله عز وجل على رسوله من الخيرات. فلو أنهم تابوا وأنابوا وأدركوا وقدروا وشكروا النعمة التي وهبهم الله تعالى إياها لكان خيرا لهم، لكن من لم يرد الله هدايته فلن تملك له من الله شيئا. ولذلك موقف صعب كان للأنصار رضي الله عنهم في غزوة حنين، ووقع في قلوبهم من الأسى، أو في قلوب بعضهم من الأسى، على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انهزم الناس كان الصارخ يصرخ يا للأنصار، فلما جاءت الغنيمة إنما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام قسم أكثر غنائم حنين على المؤلف قلوب، فوقع في قلوب بعض الأنصار شيئا، لكن ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر بين ما بين المؤمن وبين المنافق، قال عليه الصلاة والسلام ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، فكانوا يجيبون بماذا؟ الله ورسوله أمن، يعني لك المنة يا رسول الله، لله المنة ولك، ثم من بعده لك المنة يا رسول الله أن جئتنا فآويناك فبارك الله لنا في كذا وكذا، وجدكم ضلالا فأهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، ومتفرقين فجمعكم الله به، بينما أهل النفاق لم يستشعروا هذه النعم أبدا. وهنا في قوله وما نقموا يعني ليس لهم عذر أبدا، غير معذورين أنهم لم يشكروا الله عز وجل على هذه النعم. نعم، هذه الآية ننتبه لها، هذه تجيب على التساؤل الذي قلته قبل قليل، لأن من أهل النفاق أو من يقع بالنفاق أو يرتكس فيه ربما رجل قبل ذلك كان من المسلمين الصالحين، لكن زلت به قدمه بسبب معصية وقع فيها فأركسه الله تعالى في النفاق. اسمعوا للآيات. نعم، الله تعالى يقول فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يعني حكم الله تعالى حكما قدريا على هذا الشخص، إن صحت الرواية هنا أنه ثعلبة أو آخر، أنه لا يتوب من هذا النفاق حتى يلقى الله تعالى على نفاقه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير لنا أهل الإسلام أن يقع المسلم منا بمخالفة أمر الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، فماذا؟ ربما يعقبك الله نفاقا في قلبك لا تنجو منه أبدا. إذن احذر أيها المسلم من أن تفرط في فرائض الله تعالى أو تنتهك محارمه، فيصيبك ربما يصيب كما أصاب القوم، نسأل الله العافية والسلام. نعم، يعني في مقابل عقاب النفاق جاء بسبب ماذا؟ بسبب بخل عن الواجبات التي أوجبها الله في المال من الزكاة وغيرها. نعم،
فعقبهم إذا عقبهم الله بسبب بخل وإخلاف عهد من الله نفاقا مستمرا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة يلقون الله عز وجل. ألم يعلموا أن المنافقون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، ما يتنافون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الإسلام، وأن الله علام الغيوب، فلا يخفى عليه شيء. ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين الذين يجوزهم المطوعين أن يكون المسلمين إذا
فرقوا. نعم، هذه أيضا من صفاتهم القبيحة، نسأل الله أن ينجينا وذرارينا من النفاق وأهله، أنهم لا هم الذين قدموا بأنفسهم الدعم وبذل الخير. حينما هذه الآيات تحكي قصة وقعت النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الصدقة، فجاء رجل بصاع من تمر، والصاع يعني قليل، إذا كان من التمر ربما باثنين إلى ثلاثة كيلو يعني زينته. وجاء عبد الرحمن، روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تصدق في تلك القصة بأربعمائة درهم، وقيل بمائتي درهم، فقال هؤلاء المنافقون عن عبد الرحمن رضي الله عنه: ها، ما فعل هذا الفعل إلا رياء. وقالوا عن الذي جاء بما يقدر عليه من هذه النفقة تمر، صاع من تمر، قالوا عنه: الله ورسوله غنيان عن صدقة هذا. إذن همهم السخرية من أهل الإيمان، فلا هم أقدموا بأنفسهم على فعل الخير، ولا هم تركوا غيرهم ليقوم بما يقدر عليه أو جهده في بذل الخير وإعلاء كلمة الله. وهنا نتذكر الحديث الشهير الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لأبي ذر: فإن لم أفعل، قال: فتدع الناس من شرك صدقة منك على نفسك، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذا كنت لا تستطيع بذل الخير والمعروف للناس، فعلى الأقل ماذا تفعل؟ كف أذاك عن الناس، فإن في هذا صدقة منك على نفسك. نعم، واضح السؤال؟ أحسنت. في أي سورة؟ في سورة المنافقون. نعم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، يعني حتى ولو زدت على 70. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أيضا ظهور لرحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولطفه وسماحة نفسه، فإنه بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام لم يلق أذى منذ هاجر أكثر من أذى من المنافقين، وعلى رأسهم من؟ عبد الله بن أبي. هذا الرجل عبد الله بن أبي هو الذي أشاع ما يسمى بقصة الإفك، والنبي عليه الصلاة والسلام وجد منها مشقة شديدة، وطفق الوحي، تلبث الوحي، يعني انقطع الوحي عنه كم شهرا كاملا، لم ينزل عليه في شأن الإفك وشأن عائشة شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام في هم عظيم لا يعلمه إلا الله، ومعه أبو بكر وزوجه أم عائشة أم رومان، ومعهم المسلمون، بقية المسلمين، وكذلك الذي اتهم صفوان بن المعطل، كل هؤلاء كانوا في هم وغم لمدة شهر أو يزيد عن الشهر، حتى أنزل الله براءتها كما تقرؤون في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك. هذا الرجل الذي تزعم هذا الأمر يموت، فلما مات جاء ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي المنافق أوصى بأن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يصلي على أبيه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكفن هذا المنافق بماذا؟ برداء للنبي عليه الصلاة والسلام أو قميص للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل في قبره وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل في قبره، وكان عمر يقول رضي الله عنه: أتصلي على من قال كذا؟ ويعدد، يعني في يوم كذا قال كذا وكذا، في مثل قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ونحوها والإفك وكذا. فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام رحيم قال: إني قد خيرت، يعني في هذه الآية، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يقول: ولو أعلم أني إن استغفرت أكثر من 70 غفر لهم لفعلت. طيب، وما أصابك من كل هذه السنين، في كل هذه السنين من أذى هذا الرجل؟ وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ قمة حسن الخلق لا يضاهيه في ذلك أحد من البشر، يعاني من هذا الرجل من حين أسلم، بل قبل إسلامه، من قبل غزوة بدر، فلما صارت غزوة بدر وجد أنه لا بد يدخل في الدين فأسلم، وكان يضايق النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون في قصة حادثة أحد ماذا فعل؟ رجع بكم؟ بثلث الجيش. وقصة الإفك وسواها، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيصلي عليه ويهديه ثوبا من ثيابه وقميصه ليكفن فيه، ويقول: لو أعلم أني إن استغفرت أكثر من 70 لفعلت، لاستغفرت 70 أكثر من 70 حتى يغفر له. وهذا معنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر كيف يفعل مع أعداء أو أشد الناس عداوة له في فترة ما بعد الهجرة. نعم.
إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن الله لن يغفر لهم إن استغفرت لهم استغفارا بالغا في الكثرة غاية المبالغ، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، أي سبب كفرهم بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي المتمردين الخارجين عن الطاعة، فإنهم لفسقهم لا يوفقون إلى الهداية الموصلة إلى المطلوب.
نسأل الله العافية. وكثر وصف المنافقين بأنهم فاسقون، والفسق ما هو يا أخوان؟ ولما تحفظون نعم، والأصل فيه في اللغة ومنه سميت الفأرة الفويسقة، قالوا لأنها تخرج من جحرها للإفساد والتخريب. نعم.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله.
والقصد من الإشارة لهذا أن المنافق لا يكتفي بالأذى أو بالظلم أو بالكفر أو بالسوء أو بالخيانة، لا يكتفي بها في نفسه، وإنما حريص على أن يؤذي غيره ويجلب معه أناس ليقوموا معه بهذه الفتن. نعم.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك، أي فرح المخلفون بقعودهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وسبب ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدم الإيمان والإخلاص وما هم فيه من النفاق. وقال
يعني خالفوا الآية التي مرت معنا من قبل في قوله قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهدين في سبيله، ماذا فعل المنافقون قبل غزوة تبوك؟ جاء كثير منهم يعتذرون ويختلقون المعاذير ليأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخرجون معه، وآخرون لم يعتذروا، سيأتي الحديث عنهم بعد قليل. أما هنا فصار يخذل بعضهم بعضا ويقول قائلهم لا تنفروا في الحر، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في شدة الصيف. نعم.
فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك، أي فرح المخلفون بقعودهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وسبب ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدم الإيمان والإخلاص وما هم فيه من النفاق.
وهذا طبيعي إذا كان الرجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يرجو ثمرة لهذه النفقة التي ينفقها أن الله تعالى يربيها له فتأتيه يوم القيامة أحوج ما يكون إليها، فإنه سيبخل لأنه يجد أنها خسارة عليه. وسيأتي معنا بعد قليل أن بعض الأعراب يعتبر يعني يعتقد أن ما ينفقه إنما هو مغرم، يعني خسارة. نعم.
وكرهوا أن يجاهدوا بأموال وأنفسهم في سبيل الله، وسبب ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدم الإيمان والإخلاص وما هم فيه من النفاق. وقالوا لا تنفروا في الحرب، قال المنافقون لإخوانهم هذا تثبيطا لهم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،
لأننا نعلم من سياق القصة قصة غزوة تبوك أن من المنافقين من شارك في الغزوة وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما هي الآية التي قرأناها قبل قليل؟ إذن ليس كل المنافقين بقوا في المدينة، وإنما هناك أناس شاركوا. نعم.
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، والمعنى أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير، ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فررتم منه، وحرها غير متناه أبدا الآبدين ودهر الداهرين.
نعم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نار الدنيا جزء من كم؟ من 70 جزء من نار، أن نار جهنم جزء، نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، يعني إذا كانت درجة الحرارة التي وصل لها يعني العلم الحديث في هذا الزمن كم؟ ها؟ توجد الآن بعض الأجهزة فيها حرارة عالية متناهية الحرارة، بعض الأفران تصل إلى 1000 درجة وبعضها إلى 2000 و3000. هذه نار الدنيا، طيب كم تكون نار جهنم؟ مضاعفة على ما بين أيدي الناس من هذه النار التي ينتفعون بها في طبخهم أو في صناعتهم، ها؟ مفضلة عليها 69 ضعفا. نعم، نسأل الله العافية والسلامة.
فليضحك قليلا وليبكوا كثيرا، والمعنى فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الآخرة كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وذلك أمر محتوم لا يكون غيره جزاء بما كانوا يكسبون من المعاصي.
نسأل الله العافية والسلامة. هنا موعظة لنا أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. في قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أورد بعض المفسرين أن أهل النار يبكون وتجري دموعهم كالأنهار، ثم تنقطع الدموع إلى ماء، يعني تجري ماء كالأنهار، ثم ينقطع هذا الماء إلى دم، حتى أنه لو أجري فيها يعني سفينة لجرت من شدة بكائه. وهنا الله تعالى يقول فليضحكوا قليلا، وهذه حال الدنيا، مهما طال عمر الإنسان فهي قليلة، ولكن ينتظرهم البكاء الأبدي في نار جهنم، نسأل الله العافية. نعم. وهنا أيضا نشير إلى حديث أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الجنة، يعني كان في الدنيا في حياة بئيسة، فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فبماذا يجيب؟ ها؟ يقول لا يا ربي ما رأيت بؤسا قط. وربما كان في عيشته في الدنيا في أنكد عيش، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في نار جهنم ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فماذا يجيب؟ لا ما رأيت نعيما قط. طيب وين راح الضحك والفرح والسعادة والسرور وربما أموال هائلة وأولاد ونعمة ها؟ كل هذا لا شيء عند غمسة واحدة في نار جهنم. نعم.
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، إنما قال إلى طائفة إن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، عقوبة لهم ولما في استصحابه من المفاسد، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وهي غزوة تبوك، فاقعدوا مع الخالفين، والخالفون المراد بهم من تخلف عن الخروج من المرضى والنساء والصبيان.
ولذلك في قصة كعب رضي الله عنه في الحديث الصحيح لما أشار إلى قصة تخلفي عن غزوة تبوك وأنه كان يخرج بعدما تأخر في الأيام وصار لا يستطيع اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال فكنت أخرج يتجول في المدينة يقول فلا أرى إلا مغموصا في النفاق ها أو معذورا ممن عذر الله أو النساء والصبيان، لا يجد أحدا بمثل حاله، فكان يجد لذلك ها أسا وحزنا في قلبه رضي الله عنه وارضاه. وستأتي قصته. نعم.
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. في الصحيحين ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه، فلما وقف قلت على عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا وعدد أيامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت قال يا عمر أخر عني إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني إن زدت على 70 وغفر له لزدت عليها. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبري حتى فرغ منه، يقول عمر فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد.
نعم. وهذه من الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه الوحي. عددوا لنا الأشياء التي وافقها عمر رضي الله عنه. الحجاب، نعم، تحريم الفصل في تحريم الخمر، نعم، هذه الثانية، نعم، أسرى بدر، أحسنت، نعم، أحسنت، وهذه، نعم، أحسنت، قالوها. وكذلك الحجاب تقصدون، نعم، وأيضا في آيات سورة التحريم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وليك وأبو بكر والمؤمنون، عسى الله إن طلقتهن أن يبدلك، وذكر، فنزلت الآيات موافقة لكثير من لفظه رضي الله عنه وأرضاه، نعم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لو كان في أمتي لكان عمر رضي الله عنه، نعم.
ولا تعجبك أموال ولا تقم على قبره، كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له، فمنعها هنا من أن يوقف على قبر أي من على فمنعها هنا من أن يقف على قبر أي منافق ليدعو له. وماتوا وهم فاسقون، وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، والكذب والنفاق والخداع والجبن والخبث مستقبحة في كل دين.
نعم، وهذا معنى قولنا قبل قليل أن الكافر صريح الكفر أو المشرك أو الذمي من أهل الكتاب عداوته ظاهرة، ولذلك جاء في الآية، بينما المنافق على العكس هو يصلي ويصوم ويتصدق ويمشي مع الناس ويدخل مع الناس، لكنه يجد في قلبه البغض للدين ولأهله وللنبي عليه الصلاة والسلام وللسنة وللقرآن، وربما تحالف مع الأعداء، وربما نقل يعني أسرار المسلمين لغيرهم، وربما تعاقد مع من يحارب أهل الدين، كما في قوله تعالى في سورة الحشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ولذلك قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم، نعم.
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، تقدم تفسيرها،
نعم، هنا تكررت مرة أخرى هذه الآية مع فارق بسيط في لفظها والمعنى واحد. وقلنا من قبل إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، كيف يكون عذاب المنافق في ماله وأولاده في الدنيا؟ نعم، هو مجبر على النفقة حتى يثبت للناس أنه مسلم، نعم، ولكنه ينفقها وهو غير راضي، يتحسر، يجدها خسارة عليه. وأما الأولاد يعني ذكروا أمور عديدة، منها النفقة على هؤلاء الأولاد والتعب عليهم إلى آخره، لأنه لا يؤجر عليها، لا يجد مقابل لهذا مثل ما يجده المؤمن في تعبه في تربية أولاده والصبر عليهم والنفقة عليهم، المؤمن يؤجر بينما المنافق لا يؤجر، فهذا عذاب يعني مشقة تقع عليه بدون مقابل. وأما وكذلك ما يصيبهم من فقر أو فاقة أو حاجة. وثالثا قيل كذلك إذا كان يعني نفاقه مغموصا في النفاق، كافر يعني، ولا يرضى لأولاده أن يكون منهم مسلمون، فيجد أن أولاده لأنهم في بيئة إسلامية ويدرسون في مدارس المسلمين وإلى آخره، فيجد أن ابنه أو أبناءه يكونوا على إسلام صحيح وملتزمون متدينون، ربما طلبة علم، فهذا يجد فيه عذاب على نفسه، نعم.
وإذا أنزلت سورة إلى هذه السورة أي سورة براءة استأذنك للطول منهم أي ذوي الفضل والسعة، وقيل هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم، وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين أي المتخلفين عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزمنى فنقعد عن القتال معك.
وهذا في حقهم يعني يكون أشد يعني وأنكى، لأن الذي يتخلف عن مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته بسبب ضعفه أو مرضه أو قلة ذات يده هو معذور، لكن الذي يكون حاضر النفقة صحيح الجسم بماذا يعذر؟ نعم.
رضوا بأن يكونوا مع الخوارف، أي إنهم لنفاقهم وما في قلوبهم من المرض والشك والجبن الخالع لم يستنكفوا أن يبقوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في البيوت، فهم لا يفقهون بل هم كالأنعام وأولئك لهم الخيرات وهي كل خير فيشمل منافع الدنيا والدين.
نعم، هذا في قوله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، يعني بخلاف أهل النفاق الذين حتى الغني منهم القادر القوي الجسم يتخلف عن الجهاد معك، فكيف بغيره من أهل النفاق؟ يعني إذا كان منافق ضعيف الجسم أو منافق قليل ذات اليد فهو من باب أولى أن يتباطأ أو يتخلف عن الجهاد معك يا رسول الله. بخلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنهم المبادرون. إذا سيأتي معنا أن منهم من لا يجد النفقة فينصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام وعيونهم تفيض من الدمع كما سيأتي بعد قليل. نعم.
وقيل الخيرات هي النساء والحسان في الجنة، وجاء المعذرون.
من أين أخذ هذا المفسر؟ قال هذا كلام من أين نأخذها؟ فيهن خيرات حسان. أحسنت. نعم.
وجاء المعذرون، المعذر هو الذي يعتذر ولا عذر له، يعتذر بأعذار.
هذا على قول في المسألة، وقيل هم المعذورون. نعم.
والمعنى: جاء هؤلاء المعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل لأجل يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الغزو. وطائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن الغزو لغير عذر، وهم منافق الأعراب،
يعني حشفا وسوء كيلة، تخلفوا ولم يعتذروا. نعم.
وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولم يصدقوا، لقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم تبين بتخلفهم من دون اعتذار أنهم كانوا كاذبين.
وهذا يشبه ما قاله جل وعلا في أوائل الحكاية عنهم لما قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهنا هم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من موجبات هذه البيعة ماذا؟ نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكرة. طيب، ولما دعوا إلى الجهاد معه ما الذي حدث؟ تخلفوا، فتبين حينئذ كذبهم في تلك البيعة. نعم.
وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولم يصدقوا، لقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم تبين بتخلفهم من دون اعتذار أنهم كانوا كاذبين. سيصيب الذين كفروا منهم أي من الأعراب، وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة، والذين لم يعتذروا بل كذبوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على الضعفاء وهم النساء والصبيان، ولا على المرضى وهم أرباب الزمانة والهرم والأمى والعرج ونحو ذلك، أي ليس عليهم حرج في تخلفهم عن الخروج إلى الغزو، فإن أعذارهم قائمة، وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم ذكر بعدها العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن، فقال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أبان أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم إذا نصحوا لله ورسوله.
طيب، نعم، أحسنت. هنا سؤال: نحن نعلم في آيات أخرى أن الأعمى والمريض والأعرج معذورون وغير واجب عليهم المشاركة في الجهاد، وهنا نص عليها مرة أخرى، ما المناسبة التي نفهمها من سياق الآيات السابقة؟ نفهم هنا يا أخوة أن ما أخبر جل وعلا به عن أهل النفاق في الآيات التي سبقت هذه الآية ستجعل في قلوب المؤمن حق الإيمان ولو كان أعمى أو أعرج أو مريض أو غير قادر في النفقة، إذا كانت الغزوة تحتاج إلى نفقة، ستبعث في نفسه الخوف الشديد، وربما كلف نفسه ما لا تطيق وشارك وهو معذور، فأكد جل وعلا أن هؤلاء معذورون، ونص في قوله الضعفاء ليشمل من ذكرهم في سورة النساء أو ذكروا في سورة أخرى كما في سورة الفتح. نعم.
إذا نصح لله ورسوله، والنصح لله الإيمان به والعمل بشريعته وترك ما يخالفها كائنا من كان كائنا ما كان، ويدخل تحته دخولا أوليا نصح عباده ومحبة المجاهدين في سبيله، وكذلك النصيحة لهم في أمر الجهاد وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبما جاء به وبطاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، ومحبته وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما على المحسنين من سبيل، أي ليس على المعذورين الناصحين طريق عقاب ومؤاخذة، ومثلهم غيره من المحسنين، وثواب الغزو ثابت لهم لرغبتهم إليه لولا أن حبسهم العذر عنه.
نعم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في المدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وهم في المدينة يعني في بيوتهم وبين أولادهم وأهليهم، إلا أن الأجور التي كتبت لمن شارك كتبت لهم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم هم نفر من الأنصار.
لكن هنا ما الفرق بين الذي بقي في بيته وأجر والمنافق الذي بقي وحلت عليه نقمة الله ومقته في غزوة؟ نعم، الصدق والكذب. إذن القلب، المنافق كاذب مخادع يظن أنه يخدع الناس ويخدع الله، ولكن الله هو الذي يخدعه بإمهاله، وحتى إذا أخذه لم يفلت. وأما ذاك الذي أجر فإنه صادق النية، ولو وجد لو كان مبصرا لشارك، ولو لم يكن ذا إعاقة لشارك، ولو كان صحيح البدن لشارك، ولو كان ذا مال لشارك. إذن المحور صار يرجع إلى ماذا؟ إلى صدق القلب أو عدمه. نعم.
هم نفر من الأنصار طلبوا منه ما يركبونه من الدواب، وقيل سألوه الزاد، وقيل لم يسألوه إلا النعال. قلت: لا أجد ما.
نعم، رويت مرويات كثيرة تجدونها في كتب التفسير يحسن على طالب العلم الاطلاع عليها، ذكرها ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، يحسن الاطلاع عليها أو حتى في كتب السيرة، لأنها مما يرقق القلب ويمنحه مزيد إيمان إن شاء الله. بعض الصحابة يعني يتوسل للنبي عليه الصلاة والسلام حذاء ليشارك معهم في هذه الغزوة، فلا يجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع هذا الرجل منكسر القلب، عيونه تذرف دموع. نعم.
قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، إن من جونة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما يركبون عليه في الغزو، فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك، تولوا وأعينهم تفيض من الدم، أي تولوا عنك لما قلت لهم، تولوا عنك لما قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه، حال كونهم باكين حزنا لا يجد ما ينفقون، لا عند أنفسهم ولا عندك. إنما السبيل، أي طريق العقوبة والمؤاخذة على الذين يستأذنونك بالتخلف.
أو بعضهم قال إنما السبيل، المراد إنما الحرج أو الإثم. نعم.
على الذين يستأذنونك في التخلف عن الغزو وهم أغنياء، أي يجدون ما يتجهزون به، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء القاعدات في البيوت، فهم بسبب هذا الطبع لا يعلمون ما فيه من الربح لهم حتى يختارون على ما فيه الخسران.
نعم. ولذلك من تخلف وهو غير معذور ولا منافق نزلت به عقوبة، عوقب كما سيأتي معنا في آخر السورة، ثلاثة الذين خلفوا. نعم.
يعتذرون إليكم، إخبار عن المنافقين بأنهم سوف يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو: لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أي لأن الله قد أعلمنا بالوحي ما هو مناف لصدق اعتذاركم، وسير الله عملكم ورسوله.
وهذا شيء مستقبلي، الله تعالى يخبره بهذا الوحي أنهم حال وصولكم إلى المدينة مع رسول الله سيأتيكم المعتذرون يعتذرون. هل حدث أو لم يحدث؟ حدث، نعم.
وسير الله عملكم ورسوله فيما بعد، هل تقلعون عما أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله تعالى، فإنه يعلم بكل شيء يقع منهم مما يكتمونه أو يتظاهرون به.
نعم، يعني الواجب على العبد إذا علم أنه سيعرض هو وأعماله على الله وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، ها ما الواجب عليه حينئذ؟ الواجب عليه أن يتقيه، الواجب عليه أن يتقيه. نعم،
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة ورفض من يعرض المؤمنون عنهم، فلا يوبخوهم ولا يؤاخذوهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم، فأعرض عنهم، المراد تركهم وهجرهم لا الرضا عنهم والصفح عن ذنبهم، إنهم رجس، جميع أعمالهم نجس قبيحة. فولي لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر، فليس لهم إلا الترك، فإن ترضوا عنهم كما هو مطلوب مساعدة لهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين المقصدين نهي المؤمنين عن ذلك، لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن.
نعم، يعني حتى لو وقع في حق يعني ظاهر الأمر رضا من أهل الإيمان على هؤلاء المعتذرين بهذه الأعذار ولم يكن الله تعالى قد رضي عنهم، هل ينفعهم ذلك شيئا؟ لا ينفعهم شيئا، مثل أن يوصف رجل بالإيمان والتقى والأمانة وهو على خلاف ذلك عند الله، هل ينفعه شيء؟ لا ينفعه. مثل أن يوصف رجل بأنه الكريم الشهم الجواد الشريف إلى آخره ولكنه عند الله مهين محقر، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ما يصفه أو يتعامل معه الناس به. لكن إن تطابق الأمران في الخير، يعني هو عند الله من الكرماء وهو عند الله من الأتقياء والناس ينظرون إليه بهذا المنظور، فهذا من فضل الله ونور على نور. لكن إن تخالفت الأمور، فإن كان عند الله تقيا كريما لم يضره ما قال الناس، وإن كان عند الله نسأل الله السلامة والعافية مهينا خسيسا حقيرا، فما ينفعه أي تبجيل أو رفعة عند الناس، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم،
الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم.
نعم، هنا قسم الأعراب إلى ثلاثة أقسام. نعم، من هو الأعراب؟ ما الفرق بين الأعراب والعربي أو أعرابي وعربي؟ يعني هذا عربي وهذا غير عربي ولا كيف؟ نعم، هم كلهم عرب، ولكن من يسكن الحاضرة والمدن أو القرى نسميه أو يسمى عربي، ومن كان في البوادي فيسمى أعرابي. طيب هذا منطبق على تجمعات البشرية ولا يخص العرب وحدهم؟ الظاهر والله أعلم أنه عام، الظاهر أنه عام، يعني حتى عند غير العرب الذي يسكن المدن ليس مثل الذي يسكن البوادي. في ماذا؟ فيما يخص إيش يعني؟ في الطبع، في الطبع، عادة الذين يسكنون المدن الهدوء أو قل اللطف أو قل سعة الأفق أو القدرة على التعامل، بينما الذي يسكن في البادية نعم يعني فيهم قسوة أو قل جفاء أو قل غلظة. نعم،
الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم، لأنهم أقسى قلبا وأغلظ طبعا وأجفى قولا وأبعد عن سماع كتب الله وما جاءت به رسله. والأعراب هم من سكن البوادي من العرب، فمن استوطن القرى العربية فهو عربي، ومن نزل البادية فهو أعرابي، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام.
ما معنى أجدر؟ أي صحيح، نعم، لا أجدر، ما معنى أجدر؟ وأجدر، نعم صحيح، وأيضا أدل عليها أحرى، أحرى في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا في السجود قال قمن أن يستجاب الداعي في السجود أقرب ما يكون العبد، أو قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الدعاء في السجود فإنه قمن أن يستجاب. ما معنى قمن هناك؟ أحرى. ما معنى أحرى؟ أجدر أو أحق، نعم، أو أقرب، نعم،
لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسران، ولكنه ينفقه للرياء والتقية، ويتربص بكم الدوائر.
بالتأكيد إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر وأن الله سيجازيه على هذه النفقة أجورا وثوابا ومنازل في الجنة، فإنه ماذا؟ سيعتبر هذا المال الذي يخرج منه خسارة، سيعتبره خسارة. أنت حينما تشتري سلعة من السلع بضعفي قيمتها تعتبر الضعف الزائد عن القيمة ماذا؟ خسارة عليك، تعتبره خسارة عليك. لكن إذا كانت السلعة تختلف عن السلعة المشابهة بزيادة ميزة معينة، هل هذه خسارة عليك؟ أنت الضعف الذي أو القيمة التي زادت هي بسبب زيادة تلك الميزة. فكذلك الذي لا يؤمن باليوم الآخر وأن الله سيجازيه على نفقاته ينظر إلى هذه النفقات بأنها خسائر على نفسه، نعم. ولذلك ماذا يفعل هذا الأعرابي الذي يعتبر هذه النفقات التي تؤخذ منه أو المنافق عموما يعتبرها خسائر ومغارم؟ ماذا يفعل؟ اقرأوا بقية الآية، نعم. ويتربص
بكم الدوائر، الدائرة الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، جعل ما وعدهم به مماثلا لما أراده بالمسلمين، لما أرادوه بالمسلمين، عليهم دائرة الهزيمة والشر والعذاب والبلاء والمكروه، والله سميع لما يقولونه، والله سميع لما يقولونه، عليم بما يضمرونه.
نعم أحسنت، يعني يتمنى وينتظر ويتربص أن تدور الدوائر ويستعيد ويستعيض عن الخسائر التي وقعت عليه في تلك النفقات، نعم. ومنهم
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا النوع الثاني من الأعراب أن يصدق بهما ويتخذ ما ينفق، أن يجعل ما ينفقه في سبيل الله قربات وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه، وصلوات الرسول أن يتخذون صلوات الرسول وهي استغفاره ودعاؤه قربة لهم عند الله لعظيم إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألا إنها قربة لهم، أي إن صدقاتهم وصلوات النبي صلى الله عليه وسلم وصلوات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قربة لهم مقبولة عند الله تعالى، سيدخلهم الله في رحمته وهي المودة مع المؤمنين، وما يصيبهم من الخير في الدنيا ودخولهم الجنة في الآخرة.
يعني وهنا نستفيد في قوله تعالى ابتداءها الأعراب أشد كفرا ونفاقا وبينها، ثم يقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا، ثم يقول ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله الآيات. نستفيد هنا أنه مهما كان الشخص من بيئة أو قوم أو حالة وأراد الله له الهداية وهو سأل الله بصدق، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، يكون هذا الرجل من الأولياء، من الأتقياء، من الأصفياء. وكذلك العكس، لو وجد رجل في بيئة أو ولد في بيئة إسلامية تقية ونقية لكن انحرف به المسار إلى ما يغضب الله جل وعلا، لا ينفعه أو تنفعه تلك البيئة. إذن العبرة، نرجع مرة أخرى ونقول العبرة بماذا؟ العبرة بصدق قلبه، نعم. أعرابي أو رجل يتخذ أو يظن أو يعتقد أن كل ما ينفق غرامة وخسارة عليه، والآخر يتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك بعض الأعراب الذين كان لهم أنعام وإبل وجاءهم السعاة الذين كلفهم النبي عليه الصلاة والسلام بجلب الصدقة أو الزكاة، الواحد منهم ينفق أجود ما عنده ويخبره الساعي فيقول هذا لا يجب عليك، إنما نأخذ من أواسط أموالك، فيمتنع ويقول أنا قد رضيت بذلك، نعم.
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا النوع الثاني من الأعراب أن يصدق بهما ويتخذ ما ينفق يجعل ما ينفقه في سبيل الله قربات ولما يتقرب به إلى الله سبحانه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه شهادة من الله تعالى للسابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرى لهم بالجنة والفوز في الآخرة، وهي بشرى لمن سلك مسلكهم واتخذهم لهم قدوة. والسابقون هم الذين صلوا القبلتين، أو الذين شهدوا بيعة الرضوان، أو أهل بدر، وأفضلهم الخلفاء الأربعة بالترتيب، ثم الستة الباقون، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وإنما فضل السابقين لإيمانهم وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام.
نعم.
والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة، إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين رضي الله عنهم فقبل
نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
رضي الله عنهم فقبل طاعتهم وتجاوز عنهم ولم يسخط عليهم، ورضوا عنه بما أعطاهم من فضله. وممن حولكم من الأعراب منافقون، وهؤلاء
نتوقف عند هذا الحد. و يعني أمامي مقطوعة صغيرة من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تعليقه على آية والسابقون الأولون. قال رحمه الله: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من والى الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدرون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستأنف بحول الله بقية سورة التوبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وهؤلاء هم الذين حول المدينة من المنافقين، ومن أهل المدينة قوم منافقون مردوا على النفاق، أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ثبوتا شديدا، ومهروا فيه ولجوا ولم ينثنوا عنه، حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سائر المؤمنين؟
لا يعني ومنه أخذ مردة الشياطين، أي كبراءهم وعتاتهم، العتاة منهم أي الذين لهم شأو ومكانة ومنزلة وقيادة، كذلك أهل النفاق من من حول المدينة ومن أهل المدينة، أناسا قد عظم النفاق في قلوبهم لدرجة أنهم يخفون حتى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
لا تعلمهم نحن نعلمهم.
يعني وإن كنت لا تعلمهم فإنهم لا يخفى شأنهم وأمرهم على الله تعالى.
أي لا تعلم أنت يا محمد بأعيانهم لمهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر ولا يظهر لغير الله سبحانه، سنعذبهم بالفضيحة بانكشاف نفاقهم والعذاب في الآخرة. وقيل المراد بالمرتين المصائب في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم إلى الدرك الأسفل من النار كما في سورة النساء. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أو من أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف، ثم ندموا على ذلك واعترفوا أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة، وربطوا أنفسهم بسوار المسجد، وحلفوا أن لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. آخرون هنا معطوف على وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني وآخرون منافقون، ولا آخرون تخلفوا أو قعدوا مع الخوالف؟ نعم، لأنهم ليسوا من المنافقين وإنما هم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الآثار أن منهم أبا أمامة، وبعضهم يقول أن هذا خلط بين قصته في غزوة بني قريظة، حيث بعث إليهم ليفاوضهم فسألوه ما مصيرهم، أو إذا نزلنا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام اليهود يسألونه ما يكون حالنا، قيل إنه أشار بيده إلى حلقه، أي الذبح يعني والقتل للرجال. فبعدما فعلها أدرك أن في هذا إفشاء أو إعطاء معلومة لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج إليهم في هذا الوقت، فنظر إلى نفسه بأنه قد خان الله ورسوله، فربط نفسه بسارية في المسجد وأقسم أن لا يحلها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا يحل هذا الرباط وذاك الحبل، وبقي فيها حتى أنزل الله توبته وفكه النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنها بعد غزوة تبوك إنهم فعلوا هذا الأمر، وأقسموا هو وغيره، وأقسموا أن لا يفكهم من رباطهم في هذه السواري أي الأعمدة أعمدة المسجد إلا النبي، إلا أن يتوب الله عليهم. فأنزل الله هذه الآية: اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وبعدها وآخرون، بعدها بعدة آيات: وآخرون مرجون لأمر الله هم الثلاثة الذين خلفوا لأنهم لم يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء، والله تعالى أعلم. نعم.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي من أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف، ثم ندموا على ذلك واعترفوا أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة، وربطوا أنفسهم بسوار المسجد، وحلفوا أن لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلطوا عملا صالحا ما تقدم من قيام بشرائع الإسلام وخروج من الجهاد في سائر المواطن. والمراد بالعمل السيء تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد أتبعهم هذا العمل السيء عملا صالحا، وقد أتبعوا هذا العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه، عسى الله أن يتوب عليهم. هذه ترجية لهؤلاء الصادقين بقبول توبتهم، إن الله غفور رحيم، أن يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. خذ من أموالهم صدقة، قيل هي صدقة الفرض، وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية تأمر بأخذ بعض أموالهم لا كلها، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من ذنوبهم يا محمد بالصدقة المأخوذة. والتطهير إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب، والتزكية المبالغة في التطهير. وصل عليهم، أي يدعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم، إن صلاتك سكن لهم، والسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به.
نعم. وهنا أخذ بعض أهل العلم مشروعية الصدقة النافلة يعني وليست الزكاة، الصدقة بعد التوبة، وأن المسلم إذا وقع في ذنب ثم تاب منه أنه يشرع في حقه أن يتصدق بما يكتب الله له قل أو كثر، أخذوا ذلك من هذه الآيات. نعم.
ألم يعلم أن الله يقبل التوبة لاستغنائه عن طاعة المطيعين وعدم المبالاة بمعصية العاصين؟
وفي هذا الأسلوب أيضا حث على أن يقدم المسلم على التوبة ويعلنها. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ فإذا كان الله يقبل التوبة فما عليك أيها العبد إلا أن تتوب. نعم. ومنه جاء في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. ويعلم ما تفعلون. أكمل ما معنى الآية: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو الأمر الذي يستجيب له؟
التوبة.
الآية التي قبلها كانت خبر، الله تعالى يخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. كل الآية أخبار. ثم قال بعدها ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيبون لماذا؟ يستجيبون للأمر الذي قد ضمن ذاك الخبر. الخبر في قوله وهو الذي يقبل التوبة هو خبر، لكنه مضمن الخبر، مضمن الأمر، أي توبوا إلى الله أيها المؤمنون، فإن الله هو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ولذلك قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن من علامة صدق إيمان المؤمن أنه ماذا؟ أنه كثير التوبة، كثير التوبة. نعم.
الاستغناء عن طاعة المطيعين وعدم مبالاة بمعصية العاصين، ويأخذ الصدقات ليتقبلها منهم، وهذا تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها.
نعم. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يأخذ صدقة العبد بيمينه فينميها كما يربي أحدكم فلوة، وفي بعض الروايات بعض الأثار جاء كما أن اللقمة يربيها حتى تكون مثل جبل أحد. لقمة يعني بحجم التمرة تتصدق بها وتكون بإخلاص لله تعالى وحضور قلب وخشوع بين يديه وأمل القبول، إذا تقبلها الله تعالى يعظمها حتى تكون مثل الجبل العظيم. نعم.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، خطاب لهؤلاء التائبين وغيرهم، أي فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل. والعمل إذا كان صالحا يعرفه المؤمنون، وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة، أي إلى الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء ويستوي عنده كل معلوم، سواء أظهرتموه فعلمه الناس أم أخفيتموه فلم يعملوه.
وفي الآية تهديد شديد ووعيد لمن هو حاضر القلب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذا كان الله تعالى يطلع على الصغيرة والكبيرة والشاذة والفاذة، وكذلك يعلم السر وأخفى، فحينئذ ليس على حاضر القلب المؤمن حق الإيمان بعلم الله تعالى إلا أن يحجم عن معاصي الله ويخاف أن يرتكب المخالفات والذنوب أو أن يقصر في الواجبات والفرائض، لأن الله تعالى مطلع على كل شيء. نعم.
وستردون بعد وآخرون مرجون لأمر الله، وكانوا ممن تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر، ولم يربطوا أنفسهم بسوار المسجد كما فعل الآخرون، وكانوا ثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كلهم من الأنصار بقي أمرهم موقوفا في تلك الحال، إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه، وإما يتوب عليهم إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما، وسيأتي في آخر السورة أن الله تاب عليهم.
نعم.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه طائفة أخرى من المنافقين ابتنوا مسجدا أثناء غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فقال لهم أبو عامر الراهب ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا للعلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. ونزل عليه الوحي بخبرهم، فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال انطلقا إلى هذا المسجد ظالم أهله فاهدماه وحرقاه، فخرج سريعين وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرق أهله عنه.
نعم. قصة هذا المسجد شهيرة في السيرة النبوية، وذلك أن هذا الرجل الذي يسمى أبو عمرو الراهب وهو رجل من الأنصار، وكان قد تنصر قبل أن يقدم النبي، أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو يأذن في الهجرة لأصحابه، وقرأ الكتاب وعلم بعض العلم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل أكثر الأنصار في الإسلام شرق بذلك، مثل ما وقع لعبد الله بن أبي بن سلول الذي كاد أن يتوجه الأوس والخزرج رئيسا أو ملكا لهم قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم عليه الصلاة والسلام وبايعه أكثر الأنصار اعتبر هذا الأمر، يعني ابن أبي اعتبره سببا في عدم بيعة أو اتباع الأنصار له وأن يكون ملكا عليهم، فصارت في ذلك عداوة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام منعته أن يدخل في هذا الدين. ولذلك لما اضطر إلى أن يعلن إسلامه دخل منافقا، وهذا مثله ولكنه كان راهبا أو عابدا. وقيل في قصته أنه التم مع مجموعة من المنافقين من أهل المدينة من الأنصار الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، واتفقوا على أن يبنوا مسجدا ليبعدوا التهمة والشبهة عنهم، ويتخذوا في هذا المسجد مكان لتخزين السلاح ونحو ذلك من الأمور التي يريدون أن يكيدوا بها الإسلام. وأيضا لو جاءهم مدد، هو يزعم أنه سيأتي بجنود من ملك الروم ينصرونه، فيخرج بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، وأمرهم أن يفعلوا هذا الأمر. ثم هم من رغبتهم تعمية الأمر قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام صلي لنا في هذا المسجد، يعني يريدون أن تحل البركة في مسجدهم زعما منهم يعني تغطية على أهدافهم ومقاصدهم الدنيئة الخبيثة. أهل خداع المنافقون، أهل خداع، ولذلك وصفهم الله تعالى قال يخادعون الله والذين آمنوا، لكن أخبر فقال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم كان من حال هذا المسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لأنه على وشك السفر لغزوة تبوك، فلما رجع منها وقيل قبل وصوله المدينة بليلة أنزل الله عز وجل عليه الوحي، فبعث رجلان من القوم أنفسهم، يعني من تلك القبيلة التي بني فيها ذاك المسجد، فحرقاه وهدمه. نعم.
ضرارا أي بقصد الضرر بالمؤمنين وإيقاع الأذى بهم، وكفرا لأنهم أرادوا بناءه بتقوية أهل النفاق ببنائه تقوية أهل النفاق، وتفريقا بين المؤمنين أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى.
نعم، يعني هم المسجد هذا الذي بنوه مسجد الضرار قريب من مسجد قباء، والمسلمون كانوا يتجمعون في هذا مسجد قباء وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجد آخر يسمى مسجد لا يحضرني الآن بني سلمة، فهذه المساجد شهيرة، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخفى، وقباء أول مسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام فور وصوله المدينة. فهؤلاء لما بنوا المسجد كان قريبا من قباء، فانقسم الناس، يعني إذا اكتمل المسجد وصاروا يصلون فيه سينقسم الناس، وهذا الذي أشار إليه جل وعلا في قوله وتفريقا بين المؤمنين على قول في المسألة. ومنه يؤخذ أن الحي من الناس أو القرية إذا كان فيه مسجد لا يشق على الجميع الوصول إليه فلا ينبغي حينئذ أن يبنى مسجد آخر فيقسم الناس ويفرقهم، لأن من أهداف وجود الجماعة وجوب الجماعة على الرجال تآلف المسلمين وتحابهم، فإذا قسمت منهم في حي أو بقعة واحدة إلى قسمين أنت الآن نزعت الفرقة. نعم.
وإرصادا أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله وهم المنافقون، ومنهم أبو عامر الراهب من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى أي والرفق بالمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما حلفوا.
نعم، هم لا يعجزهم يعني أو لا يتلكؤون في ما يتعلق بالتبريرات واختلاق الأعذار والحلف على ذلك. نعم، لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر.
لا تقوم فيه أبدا، المراد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا موضع خلاف بين المفسرين، هل المسجد الذي أشير إليه في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن قيل إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا واضح، وإن قيل إنه مسجد قباء فيكون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. نعم،
من أول يوم من أيام تأسيسه أحق أن تقوم فيه، أي لو كان القيام في مسجد المنافقين جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا بالوضوء والغسل يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه، والله يحب المطهرين من الأحداث والذنوب.
نعم، أما فيما يخص من أول يوم فقد استنبط منها أهل العلم، بعض أهل العلم، مشروعية أو الندب إلى الصلاة في المساجد القديمة، وأن المسجد كلما كان أقدم تأسيسا كانت الصلاة فيه أعظم أجرا، وذكروا كذلك أنه كلما كان المسجد أكثر جماعة فهو أكثر أجرا وأعظم من المسجد الذي تقل فيه الجماعة. وأما قوله يحبون أن يتطهروا فهذا ثناء على أهل ذاك المسجد، أهل قباء، أنهم بهذه الصفة أنهم يحبون أن يتطهروا، وجاء في ذلك آثار عديدة، منها حديث رفعت النبي عليه الصلاة والسلام أنه سألهم فقال، حديث أخرجه البزار، قال لما سألهم أجابوه فقالوا إنا نستجمر قبل أن نغسل، يعني يجمعون في التطهر من الخارج بالاستجمار والاستنجاء، فيجمعون بالمطهرين. ومنه أخذ الفقهاء أن ترتيب التطهر من أو إزالة الخبث على ثلاثة أنحاء، أن تجمع بين الاثنين فتستجمر بحجر أو نحوه، ثم تتبعه بماذا؟ بالغسل بالماء أيما كان الخارج من السبيلين، ثم التي تليها التطهر بماذا؟ بالماء، وهو ما يسمى الاستنجاء. الثالثة بما يسمى الاستجمار بحجر أو نحوه. نعم،
فمن أسس بنيانه، أي من أسس بنيانه كما أسس مسجد التقوى على قاعدة قوية محكمة وهي تقوى الله ورضوانه، خير من من أسس بنيانه على ضد ذلك. جرف، الجرف ما ينجرف بالسيول، وهي الجوانب من الوادي التي تنجرف بالماء. هار، الهار الهائر، أي المنهار المشرف على السقوط، فانهار به في نار جهنم، فانهار الجرف بالبنيان وبانيه في النار.
نعم، يعني المقارنة بين المسجد قباء وهذا المسجد الذي أسس على مسجد الضرار الذي أسس للكيد بالإسلام وأهله، كالمقارنة بين مسجدين أو بين بنيانين، واحد منهما أسس على قواعد متينة وفي مكان مستوي وصلب، وآخر أسس وكانت بعض قواعده على الجرف تماما، على الحافة كما نسميها، على حافة الوادي، ولا يكفي أنه على الحافة أو على الجرف، وإنما أيضا هذا الجرف هار. ما معنى هار؟ أي ضعيف متهالك، يعني يكاد يسقط، فأي حمل يأتي فوقه يسقط، أو أي جريان للماء سيسقط ما فوقه. فكذلك حال مسجد الضرار ومسجد قباء الذي أسس على التقوى، هذا في يعني استقرار إن شاء الله إلى الجنات أهله، وذاك وأهله إلى النار. نعم،
لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا، كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار المنافقين شاكين في دينهم، ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجدهم وإبطاله لكيدهم تصميما على الكفر ومقتا للإسلام.
نعم، يعني كان الأولى أنهم لما حدثت لهم هذه الحادثة أن تعي قلوبهم الأمر، أن يصيبهم أو يعني يراجعوا أنفسهم في هذا السبيل الذي هم يسيرون فيه، لكن لا، حدث لهم العكس، عاندوا أكثر وكذبوا أكثر. وهذا درس لأهل الإسلام في التعامل مع أهل النفاق، أنه لا تشغل بالك كثيرا معهم ومنازعاتهم ونحو ذلك، فإنه لا أمل في هدايتهم إلا أن يهديهم الله تعالى، لا تذهب جهودك في مناوشاتهم، إنما تسير في عمل الخير تبذل ما تقدر عليه، تعلم الناس، تقوم بجهدك في خدمة دينك وبلاغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتترك هؤلاء وشأنهم. هؤلاء قطاع طرق إذا الإنسان التفت لهم بأي زعم كان، إلا من وفقه الله تعالى وتصدى للردود على شبههم ونقض مكائدهم وفضح أسرارهم وخططهم. نعم،
إلا أن تقطع قلوبهم إما بالموت أو بالسيف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لما شرح الله تعالى فضائح المنافقين يبين هنا فضيلة الجهاد، فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم لله تعالى بالجنة، فجادوا بأنفسهم وجادوا بالأموال في الجهاد، وجاد الله تعالى عليهم بالجنة.
هنا الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. أولئك يبخلون ولا يكتفون بالبخل، بل يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، لا هم اللي أدوا ما عليهم ولا هم اللي كفوا شرهم عن أذى الناس. أما أهل الإسلام أهل الإيمان فإنهم قد بذلوا مهجهم وأموالهم في سبيل الله ونصرة دينه، فكافأهم الله تعالى بماذا؟ بما أخبر. نعم،
فيقتلون ويقتلون، يقدمون على قتل الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم في ذلك، فإن فعلوا فقد استحقوا الجنة، وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض للموت بالإقدام على الكفار استحقوها أيضا.
نعم، يعني إنهم قتلوا قبل أن يقتلوا أحدا من الكفار فإنهم إلى الجنات، وإنهم وفقهم الله فأيضا عذب على أيديهم أهل الكفر وقتلوا فيهم ونكلوا وانتصروا وماتوا بعد ذلك، فإن أيضا مصيرهم إلى الجنات. نعم،
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إخبار من الله سبحانه أن استحقاق المجاهدين الجنة قد ثبت الوعد بها من الله في كتبه المنزلة التوراة والإنجيل كما وقع في القرآن. ومن أوفى بعهده من الله أي لا أحد، وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أظهر السرور.
ومن أوفى بعهده من الله أي لا أحد، أي لا أحد، هذه مثل قوله تعالى مرت معكم في سورة النساء، ومن أصدق من الله قيلا، والثانية ما المعنى؟ أي لا أحد أصدق قولا أو حديثا من الله. وهنا لا أحد أوفى بعهده من الله، إن الله لا يخلف الميعاد، تكررت في آيات عديدة. نعم،
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أظهروا السرور بهذا البيع، فقد ربحتم فيه ربحا لم يربحه أحد من الناس إلا من فعل مثل فعلكم. التائبون هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة، هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة.
هذه أوصاف هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله تعالى. ما هي أوصافهم؟ التائبون. نعم،
العابدون القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخلاص. الحامدون الذين يحمدون الله سبحانه في السراء والضراء. السائحون قيل هم الصائمون وقيل المجاهدون. الراكعون الساجدون أي المصلون. الآمرون بالمعروف بما هو معروف في الشريعة، والناهون عن المنكر هو ما ينكره الشرع، والحافظون لحدود الله القائمون بحفظ شرائعه التي أنزلها في كتبه وعلى لسان رسله، وبشر المؤمنين الموصوفين بالصفات السابقة بما لهم من الخيرات عند الله. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله.
نسأل الله الكريم من فضله. ومن يتدرب يحصل على ما يريد، كما جاء في الحديث: من ومن يتصبر يصبره الله. وهي صفات عموما موجودة في أكثر المسلمين لكنها متفرقة. والمسلم الذي يرجو ما عند الله ويمتلئ قلبه إيمانا ويقينا بثواب الله تعالى لا تعجزه هذه الصفات أن يبذل جهده فيتصف بها. نعم،
وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. لما حضرت الوفاة أبا طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل وعبد الله يعانداني بتلك المقالة، فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز إلا لمن كان والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرا، والصلاة على جنازة استغفار نهي عنه أيضا والصلاة على جنازة استغفار نهي عنه أيضا
نهي عنه
والصلاة على جنازة استغفار نهي عنه أيضا. والقرابة في مثل هذا لا تأثير لها لقول الله تعالى لنوح عليه السلام في حق ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لموتهم على الشرك.
نعم، هنا في هذه الآية اختلف أو يعني ذكر بعض المفسرين سبب ورودها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قدم من غزوة تبوك وتجهز للحج ذكر بعضهم أنه اعتمر، ولا يوجد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد غزوة تبوك إلا أن تكون الحجة التي حجها. القصد أنهم أشاروا إلى أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى عسفان ومن ذهب منكم إلى مكة عن طريق المدينة يجد في الطريق يعني لوحات إرشادية لهذه الأماكن عسفان أو المدينة التي فيها عسفان ونحوها. فقال قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن ينتظروه ثم ذهب إلى قبر أمه زارها واستأذن ربه أن يدعو لها فلم يؤذن له، ووقع على النبي عليه الصلاة والسلام حزن إثر ذلك وبكى عليه الصلاة والسلام وبكى أصحابه معه، فأنزل الله هذه الآيات. ولكن هذه الأحاديث لا تسندها يعني مراحل السيرة من بعد غزوة تبوك إلى الحج، ولم تروى في الأحاديث في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. سواء قيل هذا أو ذاك، المراد واضح من الآيات أنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يدعو لمشرك بالمغفرة، أن يدعو لمشرك مات على شركه أو كافر مات على كفره بالرحمة أو المغفرة، لأن إبراهيم عليه السلام أقلع عن هذا كما جاء في الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه استأذن ربه أن يدعو لأمه فلم يؤذن له، فغيرهم من باب أولى نعم.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه عندما قال له لا أستغفرن لك كما في سورة الممتحنة، وكان وعده بالاستغفار له قبل أن يتبين له أنه من أهل النار ومن أعداء الله. إن إبراهيم لأواه حليم، الأواه المتضرع الخاضع الذي إذا ذكر خطاياه تأوه منها فيقول آه من ذنوبي آه مما أعاقب به بسببها.
نعم، هذا على قول فيها، وقيل في معناها أنه الدعاء يعني صيغة مبالغة من الداعي أي الذي يكثر الدعاء، وهو ما يوصف بأنه المتضرع أي الذي يكثر الدعاء والإلحاح على الله تعالى. نعم،
حليم وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى.
نعم، يعني إبراهيم عليه السلام يعني يفعل أو تفعل به تلك الأفاعيل ويطرد من قومه ويقذف في النار، وهو مع هذا لحلمه يعد أباه أن يستغفر له، بل ويستغفر حتى يتبين له أنه من أهل النار فيقف عن ذلك، بل إنه عليه السلام كما جاء في الحديث إذا كان يوم القيامة فيرى أباه فيقول يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون. إبراهيم عليه السلام يريد أن يشفع لأبيه، فيقول الله جل وعلا بلى، ثم يقول له انظر إليه يعني إلى أبيه. فإذا صرف إبراهيم عليه السلام بصره مرة أخرى إلى أبيه، وإذا هو قد مسخ إلى ضبع ملطخ بالدماء، جاء في تفسير لفظة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقع في نفس إبراهيم عليه السلام من البغض والنفرة من هذا الشيء، وحينئذ يقذف بأبيه إلى النار بدون أن يقع في قلب إبراهيم عليه السلام أي حزن أو شفقة على هذا الأمر. نعم.
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي إن الله لا يوقع الضلال على قوم بعد أن هداهم على الإسلام والقيام بشرائعه ما لم يقدموا على شيء من المحرمات عمدا بعد أن يتبين لهم أنه محرم، وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به، أي لا تستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فإن القرابة لا تنفعهم شيئا لأنه قد بين لهم ما يتقون فلم يتقوا الله ولم يؤمنوا.
نعم، هذا معنى للآية. ومعنى آخر، والقاعدة أن الآية إذا دلت على معنيين فأكثر وكان كل منهما صحيح تدل عليه الآية، فما الذي على المؤمن؟ أن يأخذ بهذه المعاني كلها. نعم. المعنى الثاني أن الآية شرح أو تفسير للآية التي تسبقها، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي أن ما وقع من إبراهيم أو حتى ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أو من أي مسلم فدعا لقرابته غير المسلمين ممن توفوا على غير الإسلام بالمغفرة والرحمة قبل أن يتبين له الحكم فإنه لا إثم عليه، يعني تكون هذه الآية تشبه قول الله تعالى عن بالعكس، يعني تشبه قول الله تعالى بعد تحويل القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي كل صلاتكم وما تنفلتم به في وقت كانت القبلة إلى بيت المقدس فإنها لا تضيع لأنها سبقت الحكم بتحويل القبلة، لكن لو رجل صلى إلى بيت المقدس بعد بيان الآيات تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته، واضح؟ وهنا من وقع منه أمر، وتكون عامة ليست في الاستغفار، من وقع منه أمر بجهالة وهو على خطأ وقع في محرم أو في منهي عنه فإنه لا يحاسب على ما لم يعلم، بخلاف من قام به يعني بهذا المنهي أو وقع منه بعدما علم حكمه. نعم.
لقد تاب الله على النبي فيما وقع منه من الإذن لبعض المنافقين في التخلف عن الغزو والاستغفار للمشركين، وعلى المهاجرين والأنصار فيما اقترفوه من الذنوب الذين اتبعوه فلم يتخلفوا عنه في ساعة العسرة هي غزوة تبوك، وهذا سبب التوبة عليهم، فإن خروجهم للجهاد مع بعد الشقة وقوة الأعداء وهم الروم وقلة ذات اليد وشدة الحرب كل ذلك قاسوا عسرته وتحملوا مشقته في سبيل الله لنشر الإسلام وتقوية دولته، فاستحقوا رفع الدرجات والتوبة والمغفرة فرضي الله عنهم وأرضاهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم هموا بالتخلف عن الغزو ما هم فيه من الشدة العظيمة ثم تاب عليهم.
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني فيقع منهم التخلف، فيقع منهم التخلف عن الغزوة فتزيغ بذلك قلوبهم. هنا يعني استطراد بسيط، من بعد ما كاد يزيغ، هنا يصح مثال لإحدى روايات القراء، من يعرفها؟ إدغام الدال، ها الدال في التاء، وين التاء؟ لمن؟ ليه؟ أبي عمرو البصري. والسوسي إذا جاءت الدال متحركة وتلتها أحد الحروف العشرة، ها من يعرف الحروف العشرة التي تدغم في الدال؟ والله بالعادة أهل مصر ما شاء الله متميزين في القراءات. لا أكيد في أحد يعرف، بس يخاف يتورط في واجب ولا شيء. وللدال كلم ترب سهل ذكى ضفى، ثم زهد صدقه ظاهر جلى. هذه الحروف العشرة للسوسي إذا جاءت بعد دال متحركة فإن الدال تدغم في هذا الحرف. وكل الحروف توجد فيها أمثلة العشرة إلا حرف الدال، في قراءة حفص لا يوجد، لكن في قراءة أبي عمرو ومن معه فإنهم قرأوا من بعد ما كاد تزيغ بالتاء، فصار للسوسي أن يقرأ، صارت رواية السوسي بالإدغام من بعد ما كاد تزيغ، وأما الدوري فيبقى على الإظهار. نعم.
ثم تاب عليهم أي على الذين كادوا يتخلفون، وعلى الجميع، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا ولم تقبل توبتهم في الحال، لأنهم لم يكن لهم عذر كما قبلت توبة أولئك المتخلفين من أصحاب الأعذار المتقدم ذكرهم.
نعم، هذا هم الذين جاءوا في قوله وآخرون مرجون لأمر الله، وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اعترفوا الثلاثة هؤلاء وأنهم لم يكن لهم عذر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يهجروه، ومنع الحديث معهم، حتى إن الواحد منهم لو سلم لا يردون عليه، لا يرد عليه السلام. وحدث كعب رضي الله عنه أنه من الضيقة التي حدثت له أن واحد المرات يسير في طريق بجوار مزرعة أو حائط لقريب له ابن عمه وهو أبو قتادة، قال فتسورت على الحائط أو على البستان، يعني قفز مع الجدار، ولقي أبا قتادة فسلم عليه، قال فلم يرد السلام. يعني أبو كعب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وذاك لا يرد لأنه ينفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل الصحابة. قال فصار ينشده الله، يقول نشدتك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ وأبو قتادة ساكت، فكرر عليه ثانية وثالثة، فأجاب بقوله الله ورسوله أعلم. قال فصار في من الضيق أشد مما كان قبل أن أتسور، ورجع من طريقه. وبقوا رضي الله عنهم وأرضاهم 40 يوما، فلما اكتملت 40 أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أو لأزواجهم أن يجتنبنهم. فأما زوجة هلال بن أمية فجاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وتقول إنه شيخ طاعن في السن ولا حاجة له في النساء وإني أخدمه، تستأذن أن تبقى عنده. قال نعم ولكن لا يقربك. وأما كعب رضي الله عنه فقال لزوجه اذهبي إلى أهلك حتى يقضي الله هذا الأمر. وبقوا بعد هذه 10 ليال، كم صارت؟ 50 يوما، وهم لا يتحدثون إلى أحد ولا يتحدث معهم أحد، بل أن كعب رضي الله عنه من شدة يعني العقوبة التي حلت بهم أو المعاقبة التي عقبهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال كنت آتي للمسجد ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه فأسلم وأنظر هل حرك شفتيه بالرد علي أم لا، ويقول وأدخل في الصلاة، يعني يصلي السنة، يقول فأسرق النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فإذا نظرت إليه صرف وجهه عني، وإذا أقبلت على صلاتي طفق النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه. هكذا 50 يوما حتى صار الفرج ونزل اليسر من الله جل وعلا بعد 50 في صلاة الفجر. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان نزل عليه ليلا وهو عند أم سلمة ولم يعلن بذلك، قال فيحطمكم الناس، لأن الناس يأتون يتأكدون ما الوحي الذي نزل. فتأنى النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلى الفجر، ثم أخبر أصحابه، فانطلق رجال يبشرون كعب وصاحبيه، الذي ركب فرس ويركض برجليه، قال فأوفى رجل منهم على قدميه إلى جبل سلع قريب من المسجد، والديار أو البيوت التي يسكن فيها كعب بعيدة قليلا، وكان كعب في تلك الليلة صلى في بيته صلاة الفجر، صلى في بيته، ربما أنه كل الأيام العشرة الأخيرة كان اعتزل الناس. فسمع الصائح يصيح أبشر يا كعب بن مالك، وكعب رضي الله عنه بعدما أنزل الله توبته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فرأيته كأن وجهه فلقة قمر، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم إذا فرح أو استبشر. وقال إن من توبة الله علي أن أنسلخ من مالي، يريد يتبرع بكل ماله صدقة لله شكرا على أن تاب عليه. قال أمسك عليك بعض مالك، إلى آخر الحديث. وفي القصة دروس وعبر عظيمة وكثيرة، ينبغي للمسلم أن يقرأ في السيرة وفي كتب السنة هذه القصة التي يوجل منها القلب في الحقيقة، ويتبين للمسلم عظمة هذا الدين وأهمية التمسك بمراد الله ورسوله وخطورة مخالفتهما. الآن أيها الإخوة، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ليست محصورة على الصحابة لأنه كان معهم. الله تعالى ماذا يقول؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان أبو بكر رضي الله عنه في قصة تسييره لغزوة أو لجيش أسامة كان يقول ما الذي يؤمنني من أن تصيبني الفتنة أو عذاب أليم إذا أنا خلفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. القصد من هذا أن لا يفوت المسلم هذه الفوائد على نفسه. نعم.
لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة هؤلاء الثلاثة، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وكلهم من الأنصار، حتى نزل القرآن بأن الله تعالى قد تاب عليهم بهذه الآية: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس يكلموهم، وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة وما حصل لهم من الجفوة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي علموا أن لا ملجأ يلجؤون إليه قط إلا الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار بعد الاعتراف بذنبهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي رجع عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل بالزمان، فيما يستقبل من الزمان، وإن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها. هذا وإن قصة توبة الله تعالى على هؤلاء النفر الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا ولم يعتذروا بعذر كاذب، بل أقروا بأنه ما كان لهم عذر وأنهم كانوا مخطئين بتخلفهم. هذه القصة فيها عبر وموعظة للمؤمنين، وقد بينتها كتب السيرة النبوية ودواوين الحديث، فليرجع إليها وكونوا مع الصادقين. فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله تعالى.
نعم، بلا شك. وقد أقسم كعب رضي الله عنه قال إنما نجاني الله بالصدق فلا أحدث إلا صدقا. قال فلم يسجل أو يروى أو يحكى عنه أو ينقل أنه كذب بعد هذه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ما كان لأهل المدينة، أي ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كمزينة وجهينة وأشجع، أي يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس لهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد بنفسه يتخلف منهم من أحد بغير أمره، في غزوة تبوك وغيرها، بخلاف غيرهم من العرب، فإنهم لم يستنفروا مع كون هؤلاء لقربهم وجوارهم حق بالنصرة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي وما كان من يشح بها ويصونوها ولا يشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونه، بل واجب عليهم أن يكابدوا دماءه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ويبذلوا أنفسهم دون نفسه، ذلك من وجوب المتابعة.
لأن هذا حقيقة الإيمان كما جاء في الآية التي مرت التي في آخرها: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله والبيوت التي يسكنها وقرابات والعشيرة وإلى آخره، فإنه لن يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن كان واقع حال لأهل المدينة ومن حولهم في وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عام لأهل الإسلام في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وأنه لا يتخلف متخلف بأي عذر كان أن يتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل أمور دينه ولذلك اشتهر كتاب الإمام رحمه الله ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو من أنفس الكتب التي تحدثت عن هذا الإطار، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه استطرد في أمور خارجة عن مسألة التعبد أو الدين إلى أمور حتى في الحياة، هديه صلى الله عليه وسلم في كذا وهديه في كذا. نعم،
ذلك من وجوب المتابعة بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، والظمأ العطش والنصب التعب، والمخمصة المجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور البطن.
نعم، وقد حدث لهم، يحدث عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك هذه أنهم نزلوا منزلا وكان الجو حار شديد الحرارة ظهرا، قال فنزل بنا عطش حتى إن أحدنا يظن أن عنقه انكسرت من شدة العطش. وفي تلك القصة قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تدعو الله فإنه قد عودك الخير أو كلمة نحوها، فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا فأنشأ الله سحابة فأمطرت فملأوا أوعيتهم وقربهم. قال فلما تجاوزوا، يعني أرادوا أن يرتحلوا من هذا المكان، وجدوا أنها في وقعتهم فقط وأنها لم تتجاوز إلى أماكن أخرى، وهذا من دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم،
في سبيل الله في طاعة الله تعالى وجهاد أعدائه، ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار، إلا يدوسون مكانا من أمكنه الكفار بأقدامهم، إلا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوافر خيولهم فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار، ولا ينالون من عدو النيل أي قتلا أو أسرا أو هزيمة أو غنيمة إلا كتب لهم به عمل صالح حسنة مقبولة يجازيهم بها.
نعم، لماذا؟ لأنه لا يضيع أجر المحسنين، وأهل الإيمان نسأل الله أن يجعلنا منهم وذرارينا والمسلمين محظوظون، يعني ذو حظ عظيم. يحدث النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من سيئاته. يعني أي أمر يصيبك أيها المؤمن مما تجد له أثرا من ضيق صدر أو هم أو حزن أو حتى إصابة ولو كانت بسيطة كشوكة تصيبك في قدمك أو في يدك أو لدغة مثلا حشرة أو نحو ذلك، فتصبر على هذا الأمر إلا الله تعالى يكتب لك بها حسنات أو يكفر بها عنك السيئات. هذا لا يحدث لغير أهل الإيمان. نعم،
ولا ينفقون نفقة وإن كان شيئا صغيرا يسيرا، ولا يقطعون واديا الوادي كل منفرج بين جبال وأواكام إلا كتب لهم، أي كتب لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر في الجهاد ليجزيهم الله أي به أحسن ما كانوا يعملون.
نعم، أهل النفاق يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ممن يأتي بقدر جهده من ما يدعم به هذه الغزوة أو نحو ذلك، كما في القصة التي مرت الرجل الذي جاء بصاع من تمر فيقولون الله ورسوله غنيان عن هذا، بينما الله يقول لأهل الإيمان إنها أي نفقة أنفقتها صغيرة كانت أو كبيرة محسوبة لك عند الله ومدونة وأنت مأجور عليها. وهذه تتوافق مع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي خير ولو كانت مثقال ذرة. ما هي الذرة؟ الشيء الصغير جدا، قيل إنها النملة الصغيرة وقيل إنها الخردل الذي يرى في النور إذا كان في ظلام من نور الشمس، إذا كانت داخلة في مكان مظلم تجد أشياء تتطاير، مثقال هذه لا تضيع عليك. وعكسها إن كان هذا الرجل قد فعل شيئا ولو مثقال هذه من الشر فإنه سيحاسب ويجازى عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم،
وما كان المؤمنون لينفروا كافة ويترك المدينة خالية، بل ينفر بكل فرقة منهم طائفة أي بعضهم فقط ويبقى من عداهم ليتفقهوا، أي ليتفقه القاعدون في الدين، والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن لطلب العلم ويعلم الغزاة إذا رجعوا إليه من الغزو، ويحتمل أن المراد ليتفقه الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه من القرآن وأحكام الدين في الجهاد والحرب والتعامل وغيره، فيعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم.
نعم، وهذا يقال لكل مسلم وبالذات طالب العلم، أن أي مسلم أيها الإخوة هو في مقر عمله أو وفق تخصصه أو قدراته هو في ثغر من ثغور الإسلام، حتى العامي أو الأمي أو الجاهل في يعني تعليم الدين بالكاد يفقه ما يقيم به صلاته، لكنه في بيته أب، نقول أنت على ثغر في تربيتك لأولادك وعنايتك بهم ونحو ذلك، والمعلم في مدرسته والطبيب في عيادته، كل مسلم على ثغر. ونقول للطلاب العلم بالذات هذه الآية تخصك، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، المؤمنون في سائر بقاع والمسلمون في سائر بقاع الأرض اليوم لا يستطيعون كلهم أن يهاجروا أو يتغربوا لطلب العلم، سواء هنا في المملكة العربية السعودية حيث سخرت وسائل طلب العلم في شتى الأماكن، في مكة، في المدينة، في الجامعات، أو غيرها من بلاد الإسلام كمصر مثلا في جامعة الأزهر أو غيرها، لا يستطيع كل المسلمون أن يأتون أو شبابهم لطلب العلم. إذن أنت أيها المسلم يا طالب العلم تفد يعني نقيبا عن قومك إن صحت التسمية، تطلب العلم الشرعي وتتعلم وتجتهد وتبذل تجتهد في الدقيقة قبل الساعة ليلك ونهارك لترجع إلى قومك فتعلمهم ما تعلمت وتبذل لهم ما بذل لك. نعم.
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أمر من يأخذ في حرب من يجاورهم من الكفار بالغلظة والشدة، والجهاد واجب لكل الكفار، وإن كان الابتداء بمن هو قريب من المجاهدين أهم وأولى ثم الأقرب فالأقرب، واعلموا أن الله مع المتقين ينصر من اتقاه وجاهد في سبيله.
وهكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه بدأ بمن حوله من القبائل والقرى، وهكذا حتى فتح مكة، خيبر قبلها ثم مكة، وبعد ذلك الطائف، ثم صار يرسل رسله وأمراءه إلى بقية أنحاء جزيرة العرب كالحيرة والبحرين وحضرموت واليمن ونحوها، حتى دانت جزيرة العرب للنبي عليه الصلاة والسلام كلها. ثم غزوة تبوك هذه إلى وين كانت؟ من أقرب الناس إلى المدينة من أعداء الإسلام في وقت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اكتملت الجزيرة العربية بالطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من أقرب الأمم؟
الروم،
لأن الروم كانوا يستولون إلى حدود إلى حدود تبوك، أو ربما تبوك تكون تابعة لهم في ذاك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام جيش هذا الجيش الذي هو جيش العسرة وسار إليهم وبقي فيها هناك أكثر من 20 يوما، ولم يعد عليه الصلاة والسلام إلا لسبب الجدب وشدة المؤونة التي كانت، فعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفتحت في ذاك الوقت ما يسمى بدومة الجن. من فتحها؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. وهنا في هذه الآية وفعل النبي عليه الصلاة والسلام رد على من شبهة يثيرها كثير من الذين امتلأت قلوبهم شكوكا وأمراضا من أهل النفاق ونحوهم والإلحاد، الذين يقولون إنما الفتوح كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه نحو الفرس والروم لقصد دنيوي، وهي الأموال ويعني السبي ونحو ذلك، وليس القصد منه الدعوة، لأنهم يقولون لو كان القصد الدعوة أين هم من الحبشة وأفريقيا وسائر البلاد؟ نقول إن المتتبع والقارئ في السيرة يعلم أنهم لم يكتفوا بهذا الموقع، هذا أولا، وأنهم فتحوا ما يقدرون عليه من الآفاق في طول الأرض وعرضها. ثانيا، أين نذهب من هذه الآية؟ الله تعالى أوجب علينا فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ومن يريد التشكيك وبث الشبهات لن تعجزه المسائل، يعني لو أجيب عليه في هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى، لكن الذي يطمئن ويمتلئ قلبه يقينا وإيمانا لا تؤثر فيه مثل هذه الترهات. نعم.
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المنافقين من يقول لإخوانه منهم أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا أي زادهم نزول السورة إيمانا بالله تعالى وتصديقا بكتابه وأخباره لما فيها من المواعظ والدلالات، ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادا فيزداد إيمانهم بزيادة أعمال في طاعة الله تعالى، وهم يستبشرون بنزول الوحي وما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية.
نعم، يعني هذه عودة مرة أخرى إلى بعض أحوال وصفات أهل النفاق، فإنهم بعض منهم إذا نزلت أو علموا أنه نزل وحي عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى الله عليه وسلم أملاه أو أقرأه أصحابه يتساءلون استهزاء أيكم زادته هذه إيمانا، ولا يقولون هذا على سبيل الجد والانتفاع بآيات الله وإنما استهزاء. فالله تعالى يخبر أن أهل الإيمان نعم زادتهم إيمانا، وفي هذا دليل على ما يقول به أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، فلا يقارن إيمان المتقي الطائع لله تعالى القائم بفرائضه المجتنب لمعاصيه بالشخص العاصي الذي يقع منه تفريط وربما ارتكب بعض الكبائر، لا يستوي إيمانهما، لا يستوي إيمان هذا وذاك. فهذا دليل قطعي عقلي أنه الإيمان يتفاوت بين الناس، وتلقائي إذا كان يتفاوت بين فلان وفلان أنه حتى عند الواحد في حال القرب من الله إيمانه عالي، وفي حال التقصير والضعف يكون إيمانه ضعيف. نعم.
وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فزادتهم السورة منزلة رجسا إلى رجسهم أي خبثا إلى خبثهم الذين هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد، فتشددوا فيه ورسخوه في أنفسهم واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا منافقين،
نسأل الله العافية. وهذه الآية تشبه قوله تعالى عن القرآن في وصف القرآن أنه فيه شفاء، من يذكرنا بها؟ وعلى الذين وعلى غير المؤمنين
ولا يزيد الظالمين.
نعم نعم، وأخرى نعم طغيانا وكفرا، أحسنت. وأيضا في مسألة الشفاء أن القرآن شفاء ولكنه لغير المؤمنين. نعم، وهو عليهم عمى، وهنا يقول تعالى عن أهل الإيمان فزادتهم إيمانا، وأما المنافقون زادتهم رجسا إلى رجسهم، نسأل الله العافية. نعم.
يفتنون يختبرون أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط والشدة بالأمراض والأوجاع أو بأمرهم بالغزو بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتوبون بسبب ذلك ولا هم يذكرون، وهذا تعجيب من حال المنافقين وتصلبهم في النفاق.
نعم، يعني مع ما يبتليهم الله ويفتنهم في عامهم المرة تلو المرة إلا أنهم لا يتوبون ولا يستغفرون، نسأل الله العافية.
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أي نظر بعض المنافقين إلى البعض الآخر قائلين هل يراكم من أحد من المؤمنين لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحي، فإنه لا صبر لنا على استماعه ونتكلم بما نريد من الطعن والسخرية، ثم انصرفوا عن ذلك المجلس إلى منازلهم أو عما يقتضي الهداية والإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق. صرف الله قلوبهم أي صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم والهداية، وأخذ لهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما يسمعونه لعدم تدبرهم وانصرافهم.
نعم، يعني عاقبهم الله بمثل فعلتهم، مثل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الرجال الذين دخلوا المسجد، فكان أحد منهم استحى فاستحيى الله منه، وآخر أوى فآواه الله، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. ولذلك يحذر المؤمن من هذا الأمر. نعم.
لقد جاءكم يا معشر العرب رسولنا أرسله الله إليكم له شأن عظيم، من أنفسكم من جنسكم في كونه عربيا، ولم يكن من العرب قبيلة إلا ولها على النبي صلى الله عليه وسلم ولادة، مضريها وربيعيها ويمانيها، أي قد ولدتموه يا معشر العرب. وقال الزجاج: هي خطاب لجميع العالم، أي هو من جنس بني آدم أرسله إليهم رحمة، أرسل إليهم رحمة بهم.
نعم، والله أعلم أن هذا أرجح، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي أنه ليس بملك، ليس من الملائكة، وإنما هو من أنفسكم بشر. نعم.
عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه عنتكم، والعنة التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة بالنار. حريص عليكم، أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار، وحريص على إيمانكم بالمؤمنين.
نعم، يعني هي تدل على المعنيين، حريص عليكم أي حريص على إيمانكم، والثانية خائف أو شحيح عليكم أن تصيبكم النار. نعم.
بالمؤمنين منكم أيها العرب والناس رؤوف الرحيم، فإن تولوا أيعرضوا عنك ولم يعملوا بما جئت به ولا قبولوا ولا قبلوه، فقل يا محمد حسبي الله، أن يكفيني الله سبحانه المنفرد بالألوهية عن أن أحتاج إلى الاعتماد على غيره أو الالتجاء إلى أحد سواه، عليه توكلت، أي فوضت إليه جميع أموري، وهو رب العرش العظيم لأنه أعظم المخلوقات.
كيف؟ نعم، أي فوضت إليه جميع أموري وهو رب العرش العظيم لأنه أعظم المخلوقات، يقصد
العرش.
نعم، هنا أيضا في الآية ما يتوافق مع قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني وهنا فإن تولوا فقل حسبي الله، أي لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، كما أني لا أملك لنفسي ذلك. وأيضا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الدلالة أو هداية الدلالة، وليس عليه هداية الإرشاد، يعني تشبه أو تدل ببعض جزئياتها إلى قوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ وما شابهها. فالله هنا تعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، متى؟ لمن تولى وأعرض عن اتباع الحق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.